الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله يسعى لقلب الحقائق، ومعلومات شاحنة الكحالي كانت من ضمن قافلة شاحنات عبرت على الطريق نفسها. نصر الله عن حادثة الكحالي: قناة إعلامية خبيثة تحرض، وهل مصلحة المسيحيين الذهاب إلى حرب أهلية؟ إسرائيل: الهواء في مخبأ نصر الله ضعيف جدا، وإذا حاول إيذاءنا سيدفن لبنان تحت الأنقاض بعد إعادته إلى العصر الحجري. جعجع معطيات عين إبل تدل على تورط الحزب، الأكثرية لديها حساسية مطلقة منه، ومفاوضات باسيل غش بغش. منصور يجمد حسابات رياض سلامي وكل المقربين منه. 3 جرحى بانفجار كبير في شمال تل أبيب، و25 قتيلا بانفجار في محطة وقود في داغستان الروسية. بداية نعيدكم بعيد انتقال السيدة العذراء، كل عيد أنتم بألف خير من رندا أبو داغر وطوني نصار وأسرة لبنان الحر. لم تغب حادثة الكحالي عن قمة التداول الداخلي، لأن ما حصل يؤكد بالوقائع والإثباتات أن لغة السلاح هي المسيطرة على الساحة، وتجواله في المناطق يشكل قنابل موقوتة بكل ما للكلمة من معنى. فإلى متى سيبقى المواطن تحت رحمة هذا السلاح؟ وإلى متى ستستمر عملية التزاوج بين سلاحين، الأول شرعي تحمله القوى الأمنية والعسكرية، والثاني غير شرعي ويحمله حزب الله الذي يروع به المناطق ويقلب المعادلات ويستخدم كوسيلة ضغط على بعض السياسيين والقضاء؟ والأنكى أن الحزب الأصفر، وبعدما كشفته شاحنة الكحالي، يحاول إلقاء تهمة التحريض على الفريق المعارض والإعلام، فيما سلاحه العبثي يسرح ويمرح من دون أي ضوابط أو روادع، وسط معلومات جديدة أن الشاحنة التي انقلبت كانت من ضمن قافلة شاحنات عبرت على الطريق نفسها. ومن الترهات نبدأ.
فقد شن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هجوما لاذعا على قناة الام تي في، وقال أن التحقيق في حادث الكحالي سيبين من اعتدى على من، وموجها اتهاما إلى زعماء مسيحيين يرتد في الواقع على مطلقه.
بالنسبة لنا هذه الحادثة هي اليوم في عهدة القضاء، لكن هنا يجب أن ننتبه جميعا ونطالب القضاء أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أن التحريض الإعلامي لولا ما قامت به هذه القناة المعروفة الخبيثة لما حصل الذي حصل عند كوع الكحالي، الذي يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية سفك الدماء والمخاطر والتداعيات المحتملة التي كان يمكن أن تواجه البلد ككل، هو ما قامت به هذه المؤسسة الإعلامية. القضاء يجب أن يعالج هذا الموضوع، هناك تحريض على الاعتداء، تحريض على القتل. أقول للبنانيين عموما وأقول للمسيحيين خصوصا، هناك زعامات سياسية وشخصيات سياسية وقوى سياسية بمعزل عن خلفياتها وارتباطاتها بما هي، من الواضح من خلال أدائها وسلوكها، وأنا لا أريد أدخل في الأسماء، ومعها طبعا وسائل إعلام معينة وجيوش إلكترونية معينة، تدفع البلد باتجاه الانفجار، تدفع البلد باتجاه الحرب الأهلية. الاتهامات بمناسبة وبدون مناسبة، مثل مثلا موضوع عين الحلوة، هاي من السخافات، بس مهم أنه لازم يضل عين الحلوة يعني حزب الله، المرفأ يعني حزب الله. هذا الاتهام المتواصل الدائم والتحريض وتحميل مسؤوليات بدون أدلة وبدون مناسبة وبدون وقائع، هذا لوين بده يوصل؟ بالنهاية مش في شارع واحد عم يتعبأ، في شارعين عم يتعبأوا. بدنا ننتبهوا انه هلا نحن والله انه عندنا قدرة على ضبط شارعنا وامساك شارعنا واستجابة شارعنا لنا بنسبة كبيرة، صح، بس مش 100%. هؤلاء اتهمهم، يعني بياناتهم وخطاباتهم ولغتهم وحدتهم وتعابيرهم ووجوههم وأنفاسهم أنها تدفع لبنان إلى حرب الأهلية. هل مصلحة الشعب اللبناني الذهاب إلى حرب أهلية؟ هل مصلحة المسيحيين بالدرجة الأولى الذهاب إلى الحرب الأهلية؟ في احتمال آخر أنه هول هدفهم يوصلوا رأي العام اللبناني إلى نقطة أنه الحل عندنا بالبلد هو التقسيم، طبعا التقسيم ما حيحصل.
أضاف أن التهديدات الإسرائيلية لا تخيفنا، ولبنان يتمتع بعناصر قوة أساسية قادرة على حمايته وردع العدو، وما وصفها بالمعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان على حد تعبيره. وردا على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، قال: أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري، متوعدا إسرائيل بالصواريخ الدقيقة.
إسرائيليا، علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي داني دانون على كلام نصر الله، وقال يبدو أن الهواء في مخبأ نصر الله ضعيف جدا، وهذا الأمر يجعل الأخير في حيرة من أمره. أضاف أنه إذا حاول حزب الله إيذاء إسرائيل فسيعود لبنان إلى العصر الحجري وسيدفن تحت الأنقاض.
في هذا الوقت دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حزب الله إلى قراءة حادثة الكحالي جيدا، فهي أظهرت أن هناك أكثرية ساحقة من اللبنانيين باتت لديهم حساسية مطلقة نحو الحزب وممارساته، والمؤشرات واضحة، وهو نزول أهالي الكحالي على مختلف انتماءاتهم السياسية إلى الشارع لدى معرفتهم أن الشاحنة تتبع لحزب الله، كما أن الشهيد فادي بالجاني الذي سقط في الحادثة هو من حزب الوعد ويدور في فلك التيار الوطني الحر.
وعن إعادة التسلح مجددا، جدد الدكتور جعجع التأكيد أن هذا الأمر غير مطروح كليا، فبوجود الجيش والقوى الأمنية وحضورهم الدائم فأن إعادة تسلح المسيحيين غير واردة.
وعلى ضفة عين إبل، شدد رئيس القوات على أن المسؤول السابق للقوات اللبنانية في بنت جبيل ياس الحصروني تم خطفه وقتله، ولم يكن مجرد حادث، وما حصل هو عملية قتل منظمة، وفند اتهاماته قائلا: فحوى الفيديوهات التي تم تسليمها للأجهزة الأمنية تظهر وجود آليات عدة قامت بعملية الخطف وعدد من الأشخاص، ما يشير إلى أن عملية القتل منظمة، وهي وقعت في منطقة هي في عمق سيطرة حزب الله. ورغم ذلك قال جعجع: ننتظر ما ستظهره تحقيقات الأجهزة الأمنية، لكن وفقا للمعطيات الموجودة الشكوك تدل على تورط حزب الله.
ولم يبدي جعجع رضا عن أداء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مبديا استغرابه من استمرار الأخير بالمفاوضات مع حزب الله بعد كل الذي حصل من عين إبل إلى الكحالي إلى المناخ الشعبي الرافض للحزب وممارساته، وكأن شيئا لم يكن. ووصف المفاوضات بين باسيل والحزب بأنها عملية غش كبيرة، ملمحا إلى أن باسيل يقايض ملفات وطنية حقة بمكتسبات شخصية.
في مخصة التقرير الذي صدر عن ألفاريز أند مارسل، اعتبر الدكتور جعجع أن التقرير صادم ويشكل فضيحة كبرى، ومنذ اللحظة الأولى تم تحويله إلى لجنة اختصاصيين في القوات لمناقشته ودرسه واتخاذ الموقف المناسب منه، ولكن ريثما تكتمل عملية درسه فنحن ذاهبون باتجاه الادعاء على عدد من الأشخاص ومسؤولين، لأن المسؤوليات في التقرير ظاهرة بشكل واضح.
في الأثناء سألت أوساط قيادية في حزب القوات اللبنانية ما هي المعطيات التي جعلت وزير الداخلية بسام مولوي يقول أمس ألا خلفيات حزبية لجريمة عين إبل، وقالت إذا كانت هناك معطيات فليضع اللبنانيين في صورتها، أما حزب الله الذي يعرف العصفور إذا طار في الجنوب فليقل من الذي قتل الحصروني.
أصدر حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري قرارا جاء فيه أن هيئة التحقيق الخاصة بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام للهيئة وبعد المذاكرة قررت تجميد كل الحسابات العائدة في صورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامي ورجا سلامي وماريان الحويك وأنا كوزاكوفا في صورة نهائية لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
وقد اتخذ القرار بإجماع أعضاء هيئة التحقيق وأبلغ إلى النائب العام لدى محكمة التمييز والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
مصادر مصر في لبنان ذكرت أن هذا التدبير طبيعي، خصوصا بعدما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية رياض سلامي في لائحة العقوبات، وهو أمر سبق للأخير أن اعتمده مع كل الأسماء والشخصيات التي تدرجها الولايات المتحدة على اللائحة.
كما يأتي هذا القرار بناء لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلين اسكندر التي كانت طلبت من هيئة التحقيق سابقا تجميد هذه الحسابات المصرفية.
بدوره شدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان على أنه بات من الضروري على القضاء أن يصدر حكمه في ملف سلامي وصولا إلى إصدار مذكرة التوقيف.
في مجال مالي آخر، تعقد في 3 من بعد ظهر غد جلسة حكومية في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى أعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
كما يعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية ثانية في 4 من بعد ظهر الخميس للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال مجلس الوزراء في 7 من الحالي.
والخميس يلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كنترول الذي أدرجه رئيس المجلس نبيه بري تماشيا والشروط التي فرضها نواب حاكم مصرف لبنان قبل النظر في منح الدولة قرضا بالدولار.
وقد ارتفعت حرارة المطالبات حوله من جهات نيابية وهيئات اقتصادية بتعديل جذري للمادة 7 من القانون، أو على الأقل حذف البند الأول من المادة 7 كليا، أو إضافة عبارة باستثناء الإيداعات والتحويل الجديدة في مطلع البند لتلاقي المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها المادة المذكورة كما وردت في المشروع.
في المجال الاقتصادي، تصل غدا منصة الحفر ترانس أوشن بيرنتس بتأخير يومين عن موعدها، وأعلن وزير الأشغال علي حمية أنها ستتوجه مباشرة إلى البلوك رقم 9.
هيئة إدارة قطاع النفط والسلطات المعنية أكدت وبحسب المصادر أنها جاهزة لاستقبال هذه المنصة واستيعاب عملها لتأمين عملية الحفر الذي سيتم من دون أي عقبة إدارية، مشيرة إلى أن الكل مستنفر من هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة ووزارات البيئة والأشغال والاقتصاد والعمل والدفاع والداخلية والصحة، وسيكون مرفأ بيروت مركز الانطلاق للقاعدة اللوجستية التي تحتوي على المعدات الضرورية للحفر، على أن يكون المطار نقطة انطلاق العمال عبر مروحيات خاصة للتنقل إلى موقع منطقة الحفر.
فيما يغادر وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب إلى نيويورك في 22 من الحالي لمناقشة الصيغة الجديدة للتمديد لليونيفيل التي يرفضها لبنان، وعلى مسافة أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في العملية، لفت أحد المتابعين إلى أن الأخطر في المباحثات التي تجرى بين عواصم القرار وفي مكاتب البعثات في نيويورك هو الخشية من عدم ثبات الموقف اللبناني في مقابل ذهاب دول صديقة بعيدا في دعم موقف لبنان لجهة رفض توسيع صلاحيات القوات الدولية، ليكتشف لاحقا أن الأمر لم يكن بالجدية اللبنانية المطلوبة.
وذكر المصدر وفق صحيفة نداء الوطن، ذكر بمداولات ونقاشات التمديد لليونيفيل العام الماضي يوم أحبطت دول وقفت إلى جانب لبنان نتيجة عدم ثبات الموقف اللبناني وسط خشية حقيقية من تكرار السيناريو نفسه في العام الحالي.
أضاف أن الولايات المتحدة ومعها دول أساسية غربية وعربية تعمل بقوة على توسيع صلاحيات اليونيفيل عبر تغيير قواعد الاشتباك لجهة إطلاق حرية هذه القوات في القيام بالدوريات في أي مكان أو بقعة أو مدينة أو بلدة جنوب الليطاني حيث نطاق عملها، من دون أن يواكبها الجيش اللبناني، إضافة إلى القيام بعمليات الدهم عند الاشتباه بما هو مخالف لما ينص عليه القرار 1701. وهذا الأمر يتكرر سنويا، بينما تسعى فرنسا إلى حل وسط بين السعي الأمريكي لتوسيع الصلاحيات وبين مطالبة لبنان بالإبقاء على الصلاحيات كما هي، فيما يقف إلى جانب لبنان في تأييد موقفه كل من روسيا ومعها الصين، إلا أن موسكو وبكين تخشيان من تراخي الموقف اللبناني.
المصدر كشف أمرا مهما، وهو أنه في العام المنصرم وقفت كل من روسيا والصين إلى جانب لبنان في موقفه الرافض لتوسيع صلاحيات اليونيفيل، لكن بعثتي البلدين في الأمم المتحدة تفاجأتا أن لبنان أعلن موقفا وفي الكواليس فوضى على شروط أدنى من دون التنسيق مع الدول الداعمة لموقفه. لذلك فإن موقفنا في هذا العام يقوم على فرضية تقول: لماذا أخوض معركة دعم لموقف لبنان وهو يتنازل عبر محادثات غير مباشرة؟
وأشار المصدر نفسه إلى ضبابية تلف حقيقة الموقف اللبناني من مسألة التجديد لليونيفيل، علما أن الدول الصديقة للبنان وتحديدا روسيا والصين نبهت لبنان عبر وزارة الخارجية من أن توسيع الصلاحيات يعني تغيير القرار 1701. فهل طبق هذا القرار وتم الانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة وقف إطلاق النار حتى يصدر قرار جديد؟ وهل تغيرت موازين القوى على الأرض؟ وهل يعلم لبنان ما تبعات ذلك على الواقع اللبناني، لا سيما على مستوى دور الجيش من ضمن هذا القرار؟
وحذر المصدر من مغبة استمرار السلطات اللبنانية في قول الشيء وممارسة نقيضه، ولا يمكن مطالبة الدول الصديقة بمساعدة لبنان في هذا الملف، وفي الوقت ذاته تقوم الدبلوماسية اللبنانية بمفاوضات من سقوف متدنية جدا. وبالتالي إذا كان الفرقاء في لبنان يتعاطون مع عملية التجديد اليونيفيل من زاوية التناقضات القائمة، فإن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على مجمل الوضع في لبنان، لأن نقل الاشتباك الداخلي لكي يصبح اشتباكا حول اليونيفيل وعليها يعني تلقائيا تدخلا مباشرا لمجلس الأمن الدولي وبقرارات رادعة.
صحيا نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الأعلام من مبالغات حول موجة جديدة من فيروس كورونا في لبنان، وأوضحت أن مرض كوفيد-19 وبحسب منظمة الصحة العالمية أصبح خارج تعريف الطارئة الصحية التي تثير القلق الدولي، وهو لا يزال يظهر في لبنان كما في غيره من البلدان عبر موجات غالبا ما تتعلق بازدياد النشاطات والتجمعات السياحية أو العائلية.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89200 ليرة و 89500 ليرة.
إلى صفحة من الأخبار الإقليمية والدولية مع ريشار حرفوش.
في إسرائيل وقع انفجار كبير في منطقة صناعية في مدينة ريمات هاشارون الواقعة في شمال تل أبيب، سمع دويه على مسافة نحو 10 كيلومترات. وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن الانفجار الذي وصفته بالخطير وقع في مصنع تعاوني، وأن فرق الإطفاء انطلقت إلى مكانه وتمكنت من السيطرة على نقاط اشتعال كثيرة للنار فيه، مشيرة إلى وقوع 3 جرحى، حالة واحدة خفيفة واثنتان في حال متوسط. وتحدثت عن انتقال فريق من خبراء المتفجرات للتعامل مع مواد متفجرة من الممكن أن تكون في موقع الحادث. صحيفة يدعوت أحلانوت كتبت أنه تمكنت السيطرة على الحريق ولا تسرب لأي مواد خطيرة في مصنع البتروكيميائيات. في مجال إسرائيلي آخر، قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقب جبر في الضفة الغربية. قتل 25 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 60 في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز، لا تزال أسبابه مجهولة حتى الساعة. في أبوظبي بحثت الإمارات وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة في كيفية دفع مبادرة الماء في مقابل الكهرباء، وفق بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أضاف أن الأطراف ناقشت السبل المنشودة للترويج للمراحل النهائية للمبادرة التي تقتضي بيع إسرائيل 200 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلات للأردن في مقابل حصولها على الكهرباء الخضراء من مزرعة شمسية ستبنيها دولة الإمارات في الأردن برعاية أمريكية.
توفي فجرا الشابان عبد العزيز الضناوي وكريم فكاني من منطقة أبو سمرة في حادث سير مروع على أوتوستراد بيروت باتجاه طرابلس في محلة البالما، وكانت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة نقلت جثة فكاني إلى مستشفى طرابلس الحكومي ليتم العثور لاحقا بعد عملية بحث من قبل أبناء المنطقة وفرق جهاز الطوارئ على جثة الضناوي ونقلها إلى المستشفى الحكومي أيضا.
ومزيد من المتفرقات أيضا في هذه الصفحة مع ريشار.
في الأمن أقدم العنصر فيما يسمى بالشباب المسلم حسام يوسف شبيطة على إطلاق النار باتجاه العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني إياد محمد شبيطة في حي حطين داخل مخيم عين الحلوي، ما أدى إلى إصابته بجروح قبل أن يتابع اعتداءه بطعنه بخنجر، ونقل الجريح إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم للعلاج. فنيا، قبل ساعات قليلة من إحيائه حفلا غنائيا في قصر المؤتمرات في المدينة، تجول النجم وائل كفوري في سماء مدينة كان الفرنسية بطائرة هليكوبتر، موثقا جولته التي شاركه فيها المنتج عادل معتوق عبر حسابه في إنستغرام. وأظهر المقطع المصور عددا من محبيه وهم ينتظرون قرب الفندق الذي يقيم فيه لإلقاء التحية عليه. وكانت مدينة كان نشرت على مواقعها الرسمية الإلكترونية اسم وائل كفوري، فيما شوق الأخير جمهوره للحفل بعد نشر البوستر الخاص به وعلق: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا في كان.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من المتوقع اليوم أنه يخف تأثير الكتل الحارة بالمناطق الجبلية، بينما بيستمر تأثيرها على الداخل والساحل حتى نهاية الأسبوع بس بوتيرة أخف. طقس اليوم غائم جزئيا لغائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة أحيانا بالمناطق الشمالية وتكون خلية رعدية منفردة. بتنخفض درجة الحرارة بشكل إضافي بالمناطق الجبلية تتقارب معدلاتها الموسمية، بتبقى فوق معدلاتها بالمناطق الداخلية بحدود 7 درجات. بكرة غائم جزئيا كمان مع انخفاض بدرجة الحرارة بتراجع موجة الحر عن الجبال، ولكن بيستمر تأثيرها على الساحل وبتبقى فوق معدلاتها بالداخل بحدود 6 درجات. يتوقع تساقط بعض الأمطار بشكل متفرق بالنهار بالمناطق الشمالية مع تكون خلية رعدية منفردة من بعد الظهر. الخميس غائم لقليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يلي بتقارب معدلاتها الموسمية على الساحل، ولكن مع رطوبة مرتفعة مما بيخلي شعور بالحر، وبتبقى الدرجات مرتفعة بالداخل بحدود 5 درجات. الحرارة اليوم على الساحل بين 27 و 35 درجة تحديدا بصور وطرابلس، بجبال بين 26 و 33 وبالبقع بين 24 و 42.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: حزب الله يسعى لقلب الحقائق ومعلومات شاحنة الكحال كانت من ضمن قافلة شاحنات عبرت على الطريق نفسها. نصر الله عن حادث الكحال: قناة إعلامية خبيثة تحرض، وهل مصلحة المسيحيين الذهاب إلى حرب أهلية؟ إسرائيل: الهواء في مخبأ نصر الله ضعيف جدا، وإذا حاول إيذاءنا سيدفن لبنان تحت الأنقاض بعد إعادته إلى العصر الحجري. جعجع معطيات عين إبل تدل على تورط الحزب، الأكثرية لديها حساسية مطلقة منه ومفاوضات باسيل غش بغش. منصور يجمد حسابات رياض سلامي وكل المقربين منه. 3 جرحى بانفجار كبير في شمال تل أبيب و25 قتيلا بانفجار في محطة وقود في داغستان الروسية. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.